بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول
الله. قال ابن خفيف.
قال ابن خفيف رحمه الله تعالى: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها، والقول في اللفظ والملفوظ، وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، أي في أمر موقعة الجمل وكذلك صفين وما شابه ذلك. نقول كما قال رحمه الله أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونعتقد أن الكل مجتهدون وأنهم بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن من حصل منه خطأ أو زل فعنده من الحسنات المكفرات ما ليس عند غيره. وقوله ونترحم على عائشة ونترضى عليها كذلك، لأنها أم المؤمنين وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة رضي الله عنه وأرضاه، خلافا لقول الرافضة، وكذلك في أمور ما شجر بين الصحابة خلافا للخوارج والنواصب والشيعة. فنحن بحمد الله جل وعلا نعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكمل الأمة وخيرها وأحسنها إيمانا وأكملها إيمانا، لكن وقع منهم ما يقع من البشر، وقع منهم ما يقع من البشر. وقوله والقول في اللفظ والملفوظ، أي المسألة الشهيرة، وهي مسألة هل يجوز الإنسان يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يقال. وهذه المسألة كما ذكر رحمه الله تعالى أن جماعة من أهل العلم يطلقون بأنها بدعة، ولا سيما في الزمن الأول لاختلاط الأمر، لأن هذه المسألة كما يقول العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع الفتاوى في المجلد السابع منه، يقول إنما هذه المسألة كانت يعني نتاج قول الجهمية بأن القرآن مخلوق. لما قضى الله جل وعلا على هذه الفكرة، أي قول الجهمية القرآن مخلوق، وأظهر الله جل وعلا الحق وقول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، أتى الجهمية بلفظ آخر فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق. الذي سيسمع الكلام سيقول لفظي بالقرآن أي أفعال العباد، نعم أفعال العباد مخلوقة، لكن الجهمية يريدون أن يتوصلوا إلى ماذا؟ إلى القول بأن القرآن مخلوق، فيقول لفظي ويريدون به ماذا؟ الملفوظ. لفظي ويريدون به ماذا؟ الملفوظ. فلذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن لم يقل بأنه مخلوق قال فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه لفظ مجمل، لفظ مجمل. وقد تقدم معنا بفضل الله جل وعلا القول في هذه المسألة، وأن التفصيل في هذه المسألة هو الذي به تظهر المسألة، وهو أن القول يعني كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة في هذه المسألة، أن يقال الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري جل وعلا. وكما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق المرسلة، ذكر رحمه الله تعالى أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو التحقيق والفصل في هذه المسألة. وقال: وإنما منع الإمام أحمد رحمه الله تعالى القول فيها بسبب ما وقع من الإجمال في زمن رحمه الله تعالى في هذه العبارة، والبخاري فصل فأصاب. تفضل.
قال رحمه الله: والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة.
نعم، وقوله كذلك في الاسم والمسمى بدعة، كذلك هذه المسألة يقال بأنها ظهرت في زمن الإمام الشافعي فلم يتكلم فيها، وأراد أن يتكلم فيها إبراهيم الحربي ثم أحجم وقال: كلام لم يتكلم فيه من سبقني فكيف أتكلم فيه، فترك. لذا نص غير واحد بأن الكلام فيها كذلك بدعة. لماذا؟ لنفس المسألة، وهي من فروخ وفروع مسائل القول بخلق القرآن. لأن من قال بأن الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، يريد ماذا؟ التوصل إلى أسماء الله جل وعلا، هل هي الله أم أنها غير الله جل وعلا؟ فإذا كانت غير الله أي أنها مخلوقة، واضح يا جماعة أم لا؟ كله توصل إلى مسألة أن القرآن غير مخلوق. والحق في ذلك كذلك أن يقال بأن الاسم للمسمى، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب، وقوله كذلك والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، كذلك هذه المسألة أيضا من نتاج الجهمية، من نتاج فتنة الجهمية والقول بخلق القرآن، إذ أنهم كما سمعتم لما أغلق عليهم القول بخلق القرآن فتحوا أبوابا أخرى من هذه المسألة، فقالوا: الإيمان مخلوق، الإيمان مخلوق. ماذا أرادوا بالإيمان مخلوق؟ الجهمية ماذا أرادوا بالإيمان مخلوق؟ أرادوا بأن من جملة الإيمان القرآن. القرآن من الإيمان أم لا؟ إذا تلا الإنسان القرآن من الإيمان أم لا؟ من الإيمان. فهم يريدوا أن يتوصلوا إلى هذا الأمر، إلى أن القرآن، إلى أن أسماء الله وصفاته مخلوقة. فقالوا ماذا؟ الإيمان مخلوق. قابلهم طائفة أخرى فقالوا الإيمان غير مخلوق، والحق بين هؤلاء وهؤلاء كذلك. فيقال بأن الإيمان مخلوق أي باعتبار أفعال العباد، أفعال العباد ما يفعله العباد من الإيمان من صلاة وزكاة وصيام إلى غير ذلك مما يفعل، وتلاوة القرآن باعتبار فعل العبد، باعتبار فعل العبد هو مخلوق، لأن أفعال العبد من ماذا؟ للعبد، وهي مخلوقة. وأما باعتبار ما يقوم به العبد من أمور الإيمان مثل قراءة القرآن وما شابه ذلك فإنها ليست بمخلوقة، فليست بمخلوقة. لذا هذه المسألة كذلك من المسائل التي وقع فيها إجمال، وقع فيها إجمال، وشنع الإمام أحمد كذلك على من يقول بأن الإيمان مخلوق أو أن الإيمان غير مخلوق. لماذا؟ لأن بالإثبات يدخل حقا وباطلا، وبالنفي يدخل كذلك حقا وماذا؟ يعني ينفي حقا وباطلا، وبالتفصيل تظهر المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة.
ومنها هنا نعلم لماذا ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام ابن خفيف رحمه الله تعالى ها هنا، لماذا أراد أن يذكر؟ يكون كالحجة على أتباعه والمنتسبين إلى طريقته من الصوفية. تفضل.
قال رحمه الله: إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك.
وهذا فيه أنه يبرئ الصوفية من القول أو الأقوال التي اشتهرت عنهم، ومعنى هذا أنه دخل فيهم من ليس منهم، ممن يقول بالحلول والاتحاد ونحو ذلك من مسائل الإلحاد. تفضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: وقرأت.
ولكن كما تقدم هذا يكون بحسب علمه ومعرفته، واضح يا جماعة؟ وإلا في الصوفية كما تعلمون كما يقال بوائق وطامات، ولا سيما عند المتأخرين منهم. تعرفوا لا سيما في الأزمنة الأخيرة القبورية قبورية، ومسألة كذلك التوسع في مسألة يعني الغلو في الصالحين كذلك، وفي باب أسماء الله وصفاته هم أقرب ما يقال أشاعرة المتوسطة منهم، وإلا الغلاة حلولية اتحادية كابن عربي الطائي ونحوه، والفارابي أو الحلاج ونحوهم ممن كان على حالتهم. تفضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتاب اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة، فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم. وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم محله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائق في نحلته قولا نسب إلى الجملة. كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين.
هذا دفاعا منه عن أصحاب طريقته، دفاعا منه عن أصحاب طريقته، وكما سمعتم قد دخل فيهم من هو منهم وأتى بأقوال شنيعة وبعيدة، ولكن هذا ابن خفيف لعله لم يقف على الأقوال الشنيعة والقبيحة عند أهل نحلته فقال ما قال، وإلا هو أقواله كما ترون موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة فيما ذكره من باب الاعتقاد. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير.
طيب، وهذه إن كانت تلك الرموزات والإشارات شرعية فالحمد لله، وما نظنها كذلك، فإذا يتخاطبون في أمور دعوتهم بأمور لا يعرفها إلا هم، وكما قيل إذا رأيت قوما يتحدثون بشيء من أمور الدين دون العامة فاتهمهم، فإنما هم مفتتحوا باب ضلالة، كما ثبت هذا بإسناد صحيح كما في الحلية لأبي نعيم عن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فالحاصل أن مسألة إشارات ورموز وما شابه ذلك، هل هذه كانت من عند الله أو من عند رسوله أو كان عليه السلف الصالح؟ الجواب كله لا، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فوائش فهو رد. تفضل.
قال رحمه الله: ثم ذكر إطلاقهم لفظ
ولو لم يكن من يعني كما يقال الشر التي وقعوا فيها وأوقعتهم فيه أن يظن بهم ظان خلاف ما هم عليه، لكان واجبا عليهم أن يتركوا هذه الإشارات والعبارات وأن يتكلموا بكلام يفهمه الجميع، كما تكلم الأولون من الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يتكلموا بكلام واضح يفهمه كما يقال يفهمه كل أحد. تفضل.
قال رحمه الله: ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله، يقول وذكر عن جعفر ابن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار بتحديد الأعيان، ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: وأنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قولنا.
طيب. طيب، يعني قوله قال عن جعفر بن محمد، وجعفر ابن محمد ابن نصير ابن القاسم أبو محمد البغدادي وكان ثقة صادقا فاضلا كما ذكر. وكلامها هنا واضح، مسألة أنه رأى ربه، أي رأى ربه بمعنى رؤية قلبية، أي تعظيما وإجلالا، ولم يره رؤية الأبصار. ولكن الصوفية كما ذكر محمد ابن جرير وغيره يزعمون بأنهم يرون ربهم جل وعلا بأبصارهم، يرون ربهم جل وعلا بأبصارهم، ولا سيما الزعماء والرؤساء، لأنهم بل يزعمون بأنهم يأخذون دين الله جل وعلا من الله مباشرة، من الله مباشرة، وما شابه ذلك من عبارات والهلوسة. تفضل.
قال رحمه الله: ثم قال: وأنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا.
بمعنى أن الذي يقول هو ومن علمه من أئمته أن الله جل وعلا يرى إلا في الآخرة، أي بالأبصار، أما في القلوب أو في المنام فنعم. واضح هذا جماعة أم لا؟ إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وكما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام إنك، أو كما قال الله عز وجل لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تفضل.
قال رحمه الله: وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع
كما في حديث كما الصحيحين من حديث أبي بكرة، وجاء من حيث جابر، وجاء كذلك من حيث ابن عمر، وجاء عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
قال رحمه الله: فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله، وقائل ذلك قائل بالإباحة
وقائل ذلك قائل بالإباحة
وهم المنسلخون من الديانة.
وهذا قول الرؤساء والكبار الذين يعبر عنهم الصوفية الخاصة أو خاصة الخاصة، هؤلاء يزعمون هذا الزعم، يقول العبادات الظاهرة للعامة وأعلى منهم الخاصة، وأعلى من الخاصة خاصة الخاصة الذين يعتقدون أن الأحكام لا تلزمهم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقولون: فنحن قد عبدنا الله حتى أتانا اليقين، وما دام أتانا اليقين فلا نصلي ولا نصوم ولا نفعل شيئا من العبادات، لا نفعل شيئا من العبادات. وهؤلاء ممن استهوتهم الشياطين فهو في الأرض حيران. وهؤلاء موجودون إلى زماننا هذا، موجودون إلى زماننا هذا، وقد علمنا ورأينا بأعيننا من كان هذا حاله، من هذا حاله لا يصلي ولا يصوم، يجلس الناس يصلون وهو جالس في مجلسه، وإذا دخل الداخل قبل يده، وإذا خرج قبل يده، حتى أهلكه الله. فهؤلاء يعتقدون أن الواجبات قد رفعت عنهم والمحرمات قد أبيحت لهم، وهذا كذلك هو حال الباطنية ومن كان على شاكلتهم. تفضل.
قال رحمه الله: وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به،
يعني اشتقاقه أي لمعناه. فالعشق من حيث المعنى هو محبة مع شهوة، محبة مع شهوة، وهذا لا يليق في حق الله جل وعلا، وكذلك لعدم ورود الشرع به، وإنما جاء الشرع بماذا؟ بالمحبة وبالخلة. تفضل.
قال رحمه الله: وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية.
نعم، كما قال الله عز وجل: يحبهم ويحبونه. تفضل.
قال رحمه الله: وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه مستوي على عرشه.
يعني في قوله في المرئيات في رد على أهل الحلول الذين يقول بأن الله جل وعلا يحل في ماذا؟ في المخلوقات، يحل في المخلوقات. فضل.
قال رحمه الله: وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي ودرس وحفظ. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه، على خلاف ما قاله المعتزلة إن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال:
والحق ماذا؟ الحق أنها ثابتة لله جل وعلا في حق خليليه إبراهيم ومحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. تفضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف. فأما صفاته،
صفات الخلق أي صفات المخلوق، فهنا من إطلاق المصدر ويراد به ماذا؟ المفعول. تفضل.
قال رحمه الله: فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط.
بمعنى أننا نعلم معنى الخلة والمحبة، لكن هل خلة الله جل وعلا أو محبة الله جل وعلا كمحبة المخلوق تستلزم النقص أو الحاجة أو ما شابه ذلك كما زعم من زعم من المعطلة؟ الجواب لا، بل محبة تليق بالله جل وعلا بعظمته وجلاله، وخلة تليق بالله جل وعلا بعظمته وجلاله. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
قال رحمه الله: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقد أن الله،
وهذا في رد على المتصوفة الذين يزعمون هذا الزعم أن الاكتساب لا يجوز، وأن السالك إلى الله جل وعلا يجب عليه أن لا ينشغل بالتجارات وما شابه ذلك، ويجب عليه تركها من أجل أن يخلو بالله جل وعلا، وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى ضلال، إذ أن سادات الأولين والآخرين من الرسل وأتباعهم كانوا يكتسبون وكانوا يتجرون وكانوا يعملون إلى غير ذلك إن احتاجوا لذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض.
أي أن الحلال موجود بحمد الله جل وعلا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. قال الله جل وعلا: وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث فكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. فالحلال بحمد الله جل وعلا موجود، نعم قد يخالطه شيء من الحرام، وقد يكون هناك حرام وحلال، لكن الحلال لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون موجودا. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالحلال يميز والحرام يميز، وما اشتبه فهو من ماذا؟ من المشتبهات الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الحديث. فضل.
قال رحمه الله: ومما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهم في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله.
يعني جميل قد يراد بجميل المنظر وقد يراد الخير، يعني جميل ذو هيئة، ما يلزم إنسان يكون ذو هيئة سيارة فاخرة أو ملبس، جميل أن يكون في مطعمه أو في ملبسه شيء من الحرام، ليس لنا ذلك. وقد يراد بقوله إذا رأينا من ظاهره جميل أي الخير، وهذا واضح إن كان ظاهره الخير، ماذا الأمر فيه واضح أن الأصل أنه ماذا الحال، لكن من كان ظاهره أنه ذو هيئة وجمال، جمال الملبس والمركب والبيت وما شابه ذلك، لا نقول لعله من حرام. واضح يا جماعة؟ هذه لعلنا نرميها خلف ظهورنا، واضح؟ ما نقول إلا بعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. تفضل.
قال رحمه الله: فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة ومن ينزع عن الظلم.
الاحتياط يكون عند الشك والريبة، الاحتياط يكون عند الشك والريبة، أما عند عدم الشك والريبة فلا ينبغي السؤال والاحتياط، لأن هذا من التنطع والوسوسة. واضح يا جماعة أم لا؟ الاحتياط يكون عند الشك، عند الريبة في شيء جعلك تشك، جعلك ترتاب، اسأل هنا تبرئ لدينك. أما الأصل السلامة وما ظهر لك شيء يخالف هذه السلامة فعلى ما تسأل. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن.
طيب، قوله وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي، بمعنى هذا الذي كان حاله كذلك، يختلط بالحكام، يختلط بالظلمة، ها هنا لا بأس، وإن توقع فحسن، وإن لم يتوقع فأكل وشرب فلا شيء عليه، كما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل له جار دعاه إلى طعام، وجاره عنده من ماله الحلال والحرام، فماذا يصنع؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كل، فلك المهنة وعليه ماذا؟ عليه المغرب، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، بمعنى أن الإنسان إذا كان يعلم من إنسان أن في ماله ماله مخلوط حلال وحرام، هل يأكل أم لا يأكل؟ له أن يأكل. واضح يا جماعة؟ كما جاء في أثر ابن مسعود، بل أرقى من هذا وأعلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل عند يهودية، كما تعرفون في قصة الشاة المسمومة، وأكل عند غيرهم، واليهود تعلمون أنهم لا يتحاشون أكل الحرام، فدل على أن المال إذا كان مخلوطا فلا بأس من الأكل منه، ومن ترك توقيا فلا بأس في هذه الحال عند الاختلاط. وقوله كما سأل الصديق غلامه في إشارة إلى ما جاء في صحيح البخاري، لكن في صحيح البخاري أن الصديق أكل، فقاله الغلام: أما تدري من أين هذا الطعام؟ الأصل أنه أكل، واضح يا جماعة؟ ما سأل، لكن قال له غلامه: أتدري من أين هذا الطعام؟ قال: من أين؟ قال: هذا كنت في كهانة تكهنت بها في الجاهلية، فأعطاه يعني بعد إسلامه، فأدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أصبعه في حلقه حتى تقيأ وأخرج كل ما في بطنه، فهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة
كما ذكرنا. تفضل.
قال: والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة، وإن مما نعتقد أن العبد ما دام،
أي الناس طبقات في هذا الباب، من أكل لا شيء عليه، ومن ترك تورعا فهذا ماذا؟ فهذا حسن. تفضل.
قال رحمه الله: وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوارات من قال بذلك.
طيب، يقول: وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، بمعنى أنه ما دام في الدنيا، ما دام أنه في الدنيا فيجب عليه أن يسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء. إن وقعت منه الزلة والمعصية يجب عليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب إلى الله، لا يقول أنا لا توبة لي، لا توبة لي، فيغلب الخوف فلا يتوب، بل يرجع ويرتمي في القنوط. ولا كذلك ينتقل الأمر الآخر فيغلب جانب الإرجاء أو الرجاء فلا يترك ولا يتحاشى المحرمات، بل يجب عليه أن يسير إلى الله جل وعلا بجناحي الرجاء والخوف. وكما قال: وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله، أي الأمن من مكر الله جل وعلا، أن الله جل وعلا لا يأخذ بما فعل من ظلم وجريمة. قال: بما أخبر به عن نفسه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تفضل.
قال رحمه الله:
يعني وكما تقدم الناس في هذا كذلك بين إفراط وتفريط، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء.
قال رحمه الله: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إن لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحادية المسدية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما.
مثل ما يقال في أيامنا هذا مخدر، صار مخدرا، لأن البرسم نوع من ماذا؟ من المخدرات، نوع من ماذا؟ من المخدرات. فضل.
قال رحمه الله: وقد اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل، وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.
يعني يقول: من كان يعي ويفهم ما يقول وما يفعل ثم يدعي أنه أحب الله حتى اتحد حبه بحبه فهو كافر اتحادي، كافر ماذا؟ من غلاة الاتحادية الذين من رؤسائهم ابن عربي وابن فارض وابن سبعين ومن كان على شاكلتهم فالأحكام لا تسقط عن الإنسان قط حتى يلقى ربه جل وعلا، كما قال الله جل وعلا لسيد الأولين والآخرين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما معنى اليقين؟ حتى تموت، حتى يأتيك إيش؟ الموت، يبقى على هذا. بل نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبره ربه جل وعلا أنه قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع هذا يعبد الله جل وعلا عبادة هي أعظم عبادة وأحسن عبادة عبدها أو عبد بها عبد ربه جل وعلا، حتى لقي ربه جل وعلا وهو على ذلك. فكيف يزعم زاعم أو يفتري مفتري بأن العبادة والأحكام سقطت عنهم لأنه صار حبيبا للرحمن؟ بل هذا من أكفر الكفر والعياذ بالله. فضل.
قال رحمه الله: ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه
يعني كما يزعمون، من يزعم بأنهم يرون ما سيكون في الخلق من اللوح المحفوظ، يرون من اللوح المحفوظ، يعني كما ذكر عن بعض هؤلاء من غلاة الصوفية أن رجلا ضاع ولده فما درى أين ولده، قالوا انتظر، قال نظرت في الأرض فلم أجد ولده، ونظرت في السماء فلم أجد ولده، فإذا هو تحت الأرض، إذا ولدك ميت. واضح يا جماعة؟ هذا من إيش؟ هذا من الافتراءات. وبعضهم يقول ماذا؟ يقول انتظر سأنظر في اللوح المحفوظ، ثم يقول نظرت في اللوح المحفوظ فإذا ورد غير موجود، أو عبارات مثل هذه العبارات التي تدل على خروج هؤلاء عن جادة الطريق وأنهم خالفوا الطريق المستقيم فوقعوا في شراك الكفر بالله جل وعلا، إذ أنهم يدعون الغيب، إذ أنهم يدعون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله فقد باء بغضب من الله.
وهذا كذلك، وهذا كذا يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. تفضل.
قال رحمه الله: والفراسة حق على أصول ما ذكرناه، وليس ذلك مما رسمناه في شيء. ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.
طيب، وكذلك يعني مسألة الفراسة كما ذكر، يعني كما ذكر الإمام القيم رحمه الله، فقال: هو خاطر يهجم على القلب، هو خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده، يثبت القلب أو يثب، قال يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة، أو هو نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له، وينفذ إلى العين فيرى ما لا يرى غيره، ما لا يرى غيره. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بأمور أمور الناس الذين آتاهم الله جل وعلا الفراسة أمورا عظيمة في كتاب مدارج السالكين، وذكر عن شيخه أنه حصل له مع شيخه أمور من الفراسة لولا أن القائل ابن القيم لما صدقناها، لولا أن القائل ابن القيم أنه حصل له مع شيخه لما صدقناها، لأن أشياء كما يقال غريبة وعجيبة. فالحاصل أن الفراسة حق، أن الفراسة حق. يقول رحمه الله: وليس ذلك مما رسمناه في شيء. ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته أي حال بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، أي أن اللاهوت التي هو الجزء الإلهي وقع في ماذا؟ حل في الناسوت. قال: وذلك كفر لا محالة، وهو من كفر النصارى. تفضل. يعني من كفر النصارى في عيسى أن اللاهوت حل في الناسوت، وهو كذلك قول من أقوال الرافضة الباطنية الذين يقولون بأن الرب جل وعلا حل في علي وفي آل بيته، وكذلك قول في قول هؤلاء الحلولية الذين يقولون بأن الله جل وعلا حل فيه من الصوفية ومن كان على شاكلتهم، أم من غلاة الصوفية الباطنية الحلولية. تفضل.
قال رحمه الله: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.
والأرواح مخلوقة بإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في أن الأرواح مخلوقة، وإنما هي من أمر الله، أي بأمر الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر.
وهذا كذلك، والمراد بالتبعيض أي أن الإنسان بعضه إنساني وبعضه إلهي، واضح يا جماعة؟ هذا كذلك. تفضل.
قال رحمه الله: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدرس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.
بمعنى كما ذكر: وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، ليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأن الله عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال غير ذلك فهو كافر، كما تقدم في القراءة. فالقراءة قراءة القارئ من فعله، وأما المقروء هو من كلام الله جل وعلا. ففرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو والكتابة والمكتوب كما تقدم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.